الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
هذا هو الدرس الثالث من الدروس المستفادة من قصة موسى والخضر عليهما السلام. وأقدم لهذا الدرس بمقدمة لطيفة، وهي معروفة عند كافة العلماء، أن السنة المطهرة تجلي ما ورد في كتاب الله عز وجل، فتفصل مجمله وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتبين سبب ورود بعض الآيات التي جاءت مجمله أو التي خلت من ذكر السبب. وقصة موسى والخضر خلت من ذكر السبب. ما هو السبب الذي جعل موسى عليه السلام يخرج يبحث عن الخضر حتى يتعلم منه؟ نعلم هذا السبب فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خطب موسى بني إسرائيل يوماً حتى إذا ذرفت العيون ووجلت القلوب ولى، فتبعه رجل فقال له: يا نبي الله، هل تعلم على الأرض من هو أعلم منك؟ قال: لا. وفي رواية أنه وهو يخطب قال له رجل: يا نبي الله، من أعلم الناس؟ قال: أنا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه. هنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى في عتاب الله تبارك وتعالى لأنبيائه، وأنه يتلطف بهم ولا يأخذهم ويؤدبهم. ألم ترى أن الله تبارك وتعالى لما عاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم له العفو قبل العتاب، فقال له تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ قبل أن يعاتب عفا. وفي قصة موسى عليه السلام أنه لما سئل من أعلم الناس قال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. كان الواجب أن يقول: الله أعلم. مهما أوتي من العلم لا يستطيع أن يعرف أقدار الناس، لا يعرف أقدار الناس إلا ربهم وبارئهم. رب ضعيف متضعف لو رأيته لاحتقرته، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ما يدريك، لا يعرف أقدار الناس إلا رب الناس. لذلك فالحكم بأنك أعلم الناس أو أفضل الناس أو أذكى الناس قول بلا علم، وافتيات على حق الله تبارك وتعالى، إذ لا يعلم هذه الحقيقة إلا هو. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. كلمة أنا التي أرضت كثيرا من بني آدم وجعلتهم من وقود النار، هذه الكلمة اللعينة التي من ركب ظهرها أودت به في جبال العجب وألقت به في سهول الكبر، ويخرج الإنسان من ثوب العبودية الذي خلق به، كل إمكاناتك تؤهلك أن تكون عبدا لا أن تكون سيدا. لذلك فالذي يريد أن يتقمص دور الجبار يفشل فشلا ذريعا في ذلك، بخلاف الذي يرتدي ثوب العبودية. انظر إلى أي جبار عنيد متكبر، ماذا كان بدو أمره؟ رجل عادي، قد يكون ذكاؤه متوسطا وقد يكون غبيا، لكن عنده بعض المؤهلات. هذه المؤهلات في مقابلها أيضا عند بعض العبيد استكانة وذل. أول ما يرى بطش هذا الجبار ينخنث. الذين يقولون أنا من الجبابرة يدورون حولها، كل كلامهم يخدم كلمة أنا، بحيث أنك تتعجب إذا حذفت هذه الكلمة لم ترى للكلام معنى، لأنه إنما يدور عليها. وفي القرآن الكريم أمثلة لذلك. إبليس اللعين لما أمره الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام أبى وقال أنا خير منه. احذف كلمة أنا من قول إبليس، لا ترى للكلام معنى. خير منه، ما هو خير منه؟ لو حذفت أنا من كلام المتكبر لا ترى للكلام معنى. كما قلت إنما يدور على هذه الكلمة، كل كلامه يخدمها. أنا خير منه، تحذف أنا لا ترى للكلام معنى. كذلك فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، احذف كلمة أنا لا ترى للكلام معنى. ربكم الأعلى. كذلك الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، احذف أنا لا ترى للكلام معنى. أكثر منك مالا وأعز نفرا، بخلاف كلام المتقين. إذا وردت كلمة أنا في كلام المتقين إنما وردت مورد التعريف فقط، لا يرتكز عليها. لذلك الرجل الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه ماذا قال له صاحبه التقي؟ قال له إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. احذف كلمة أنا تجد الكلام متسق. إن ترني أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، لأنه لا يرتكز عليها، إنما قالها في مواجهة هذا الذي قال أنا، أوردها مورد التعريف فقط لا يرتكز عليها. لذلك كما في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال دققت باب النبي عليه الصلاة والسلام في دين أبي، يسأله قضاء دين أبيه، فقال من؟ قلت أنا، فسمعته من داخل يقول أنا أنا كأنه كرهها. قال ابن الجوزي رحمه الله لأن كلمة أنا فيها كبر، كأنما قال أنا الذي لا أحتاج أن أسمي نفسي ولا أن أذكر نسبي، ولذلك كرهها النبي عليه الصلاة والسلام. سمعه من داخل يقول أنا أنا كأنما كرهها. لذلك قطع الإسلام الباب بالأحاديث الكثيرة المرهبة، أغلق الباب وقطع السبل على الذين يريدون أن يسلكوا طريق الجبروت، وهددهم وتوعدهم. فرعون لما قال لهم أنا ربكم الأعلى قالها بعد ماذا؟ بعدما استخف قومه، كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه. معنى استخفهم أي استخف عقولهم، استجهلهم، لم ير فيهم رجلا يوقفه، ظل يتدرج حتى وصل إلى مرتبة الألوهية، ومع ذلك رأى من يسبحون بحمده. في معرض القاهرة الدولي في العام الماضي وفي معرض الجمهورية العراقية كانوا يوزعون عدة كتب تحكي حياة حاكم العراق. ظفرت بكتاب منها، فيه صور، صورة وهو يقرأ قرآن تحت الرئيس المؤمن، وهو يكتب الرئيس المفكر، وهو يمسك لجام الفرس الفارس، وهو يداعب الطفل الإنسان، وهو يملك بندقية القناص، وهو يتغدى مع عائلة المتواضع. ألا أنه أمسك لجام حصان صار فارسا؟ ألا أنه أمسك بقلم صار مفكرا؟ ألا أنه أمسك كتاب الله عز وجل صار مؤمنا؟ ما أمسكه إلا للتصوير تأليه حتى يصير هو هو، فيه كل الصفات، هو الفارس وهو المؤمن وهو الرجل الإنسان وهو القناص، كل الصفات فيه. ماذا يريد بعد ذلك؟ ماذا يراد من هذا الشعب؟ ألا إن ركبت أنا طائرة وأخذت لي صورة أنا الطيار؟ استخفاف بالعقول واستجهال لهم. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في أقوام يأتون من العباد في هذه الأمة، قال: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، ومع ذلك يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لا يخرج ببطء إنما يخرج بمنتهى السرعة كالقذيفة عندما تنطلق من المدفع. أين قراءة القرآن؟ أين صلاته الكثيرة؟ قدم النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم ما يبين أن هذا الذي حدث شيء طبيعي. سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يقولون من قول خير البرية، إن الشعوب الضعيفة الذليلة هي التي تصنع الطواغيت، والطواغيت نسخة بالكربون، كل الطواغيت نسخة واحدة. ما يصل المرء إلى هذا إلا بعد أن يخرج من ثوب العبودية، لا يرى أن جنسه من جنس البشر، يبدأ ينسلخ ويرى أن تصرفاته فيها عصمة، فلا يسمع مشورة أحد ولا يقف عند رأي أحد. لذلك فالإسلام يغلق الباب على الذين عندهم استعداد لمثل هذا النوع. إن الله تبارك وتعالى قال لنا ممتنا: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفي المقابل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. لأنهم يوم حنين قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، نحن كثرة لن نغلب من قلة، فهزموا. ويوم بدر كانوا يتقلبون ويمرغون وجوههم على عتبة العبودية، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو الله وهو يبكي، يقول: اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. حتى أمسك أبو بكر بثوبه وقال: إن الله منجز وعده. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، إما أذلة من الذل له تبارك وتعالى، وإما أذلة من قلة العدد، لكنه ذل له تبارك وتعالى. ينزل النص حتى إن جبريل عليه السلام نزل، كما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دعا ذلك الدعاء انفرجت أساريره وقال هذا جبريل نزل على فرسه معتجرا بعمامته ممسكا بسهمه. وتنزل الملائكة في صفوف المستضعفين الذين كانوا يقتسمون التمرات من الفقر لكن أذلة، ما خرجوا من ثوب العبودية، لكن إذا خرج هذا العبد الذي لم يؤهل قط إلا لأن يكون عبد راحت عنه عناية الله تبارك وتعالى ووكله إلى نفسه، ومن وكله الله إلى نفسه فقد أهلكه. هذا الكبر الذي يحس المتكبر أنه أميز من غيره برغم أنه ولد كما تعلمون وأنه تدرج من طفولته إلى صباه كما تعلمون، فما هو الجديد الذي طرأ عليه حتى يكون سيدا في الأرض عتلا في الأرض لا يرى لدماء هؤلاء البشر قيمة وأن دمه أفضل؟ ما هو الجديد الذي طرأ عليه؟ هذا الكبر الذي أغلق الإسلام الباب على أتباعه لكنهم يتفلتون ويلج بعضهم من هذا الباب. هذا الكبر يمنع أن يصل إليك حق ويمنع أن يصل إليك إنصاف وعدل. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، أفهذا كبر؟ قال لا، الكبر بصر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فعرف الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي دفعه، لا يقر به ولا يذعن له، وغمط الناس أي احتقارهم لأنه يرى أن جنسه أعلى منهم. في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، قال له لا أستطيع، فقال عليه الصلاة والسلام لا استطعت، فشلت يده. قال عليه الصلاة والسلام إنما منعه الكبر، إنما منعه الكبر، كل بيمينك لا أستطيع، كما قلت لا يذعن لأحد حتى للنبي. وما فيها؟ كل بيمينك لأن الشيطان يأكل بشماله. قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فشلت يده لأنه متكبر حمله على ذلك الكبر. فهذا الكبر هو الذي يودي بالناس بل بالأمم. عتب الله عز وجل على موسى عليه السلام أن يقول أنا أعلم الناس، وهل يمكن لموسى عليه السلام أن يصل به الحال إلى ما وصل إليه جبروت الناس؟ ليس هذا بشرط، إنما الله تبارك وتعالى يعلم من دون موسى بتأديب موسى. إذا كان الله عتب على موسى وهو من هو أحد أولي العزم، فأنت أولى بالنكير إذا سئلت هذا السؤال فأجبت أنا. هذا تأديب لمن يأتي بعد ذلك، ولا يشترط أن يؤول الحال بموسى عليه السلام وحاشاه إلى ذلك. إن الكبر سوس ينقر في عظام الأفراد والأمم، لذلك كان الواجب أن يقف الناس بالمرصاد للمتكبر. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى، يبدأ هذا بذرة كبر فيضخم له ويطبل ويزمر حتى يصدق نفسه نحن الذين صنعناك، كيف استطلت علينا، كيف انتصيت ظهورنا ونحن الذين صنعناك. صدق نفسه، حلم، بل هو كابوس. وجود الجبار في وسط الناس كابوس عظيم، وأول من يصطلي بنار هذا الجبار الذين صنعوه آلهة صغار ينازعون الله تبارك وتعالى الجبروت. في الحديث القدسي قال الله عز وجل: الكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني ألقيته في النار ولا أبالي. من نازعني، أي في صفة الجبروت أو الكبرياء، ليست إلا له تبارك وتعالى. فكأن الجبار ينازع الله صفاته العلا، مع أنه مخلوق ليست له إلا مؤهلات العبودية. عجب في الذي يضع جبهته على الأرض بعدما يقضي صلاته، يمشي بين الناس ثاني عطفه متكبرا. وما معنى أن تضع جبهتك على الأرض؟ إن هذا الموضع هو أعلى المواضع وأعزها في الإنسان. لذلك إذا قال أحد أنه أرغم فلانا يذكر أنه أتى بجبهته إلى الأرض، لأن هذا ذل. أرفع شيء فيك إذا وضع على الأرض هذا ذل. لذلك كان العبد أقرب إلى الله وهو ساجد، لأن هذا الموضع هو أقوى مواضع العبودية والذل. وكلما ذللت، كلما اقتربت، كما قال الله تبارك وتعالى: فاسجد واقترب، أي أنك إذا سجدت وكان أعلى موضع منك على هذه الأرض، في الموضع الذي يمشي الناس بأقدامهم تضع جبهتك العزيزة، هذا ذل، بل هو ذل عظيم. لذلك كنت أقرب. وكلما ذل الناس للجبار كانوا أقرب إليه. فإذا ذللت نفسك لجبار السماوات والأرض كنت أقرب إليه. في الصحيحين أن الله تبارك وتعالى يمسك السماوات والأرضين بيديه ويهزها ويقول: أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبابرة؟ طواها تبارك وتعالى، وكان عليها مئات الألوف من الجبابرة، بل مئات الملايين من لدن آدم. طواها، كم جبروته، كم كبرياؤه، كم قوته، كم عزته، طواها بمن عليها. ثم قال: أين الجبابرة؟ لا يليق بأحد يريد أن يلقى الله غدا أن ينازعه في صفة من صفاته، ولو جاءه بعض مغص لعض الأرض. بودي أن ننظر إلى الطاغية وهو مريض يتلوى. إن الله عز وجل لما قذف بجثة فرعون على الشاطئ، قذفها ليكون للناس عبرة: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. أهذا الذي كانت مئات مصر تجري من تحته؟ أهذا الذي قال لي ملك مصر؟ أهذا الجبار العنيد؟ لو جاء كلب نهش لحمه أو أحد مد يده إلى عورته ما يستطيع أن يدفع عن نفسه. لتكون لمن خلفك آية، بودي أن نرى الجبار كذلك، ضعيف ذليل، أول ما يمرض يرجع يستكين إلى أثواب العبودية. فبعدما ترتد إليه العافية ينسلخ منها. ضعيف جدا هذا الجبار، وسر ضعفه أن عناية الله تبارك وتعالى تخلت عنه. هذا أعظم المواضع التي ابتلي بها هذا الجبار. أيها المسلم، إن كنت ترى نفسك على كبير شيء فارجع، إنما يهلك العبد أن يظل سابرا في هذا الطريق. والغريب أن هذا الكبر كالسرطان، لا يحس المرء به إلا بعد أن يستفحل، يعجب بعمله شيئا فشيئا فشيئا حتى يرى نفسه على كبير شيء. وما أجد وصفا أبلغ في هؤلاء من وصف الحسن البصري رحمه الله، وكان كلامه يشبه كلام الأنبياء. قال: أبى الله إلا أن يذل من عصاه، لا يعجبكم وإن طقطقت بهم البغال، أبى الله إلا أن يذل من عصاه وإن طقطقت بهم البغال، أي إن ركبوا البغل الذي يحدث صوتا على الأرض. وقد خسف الله عز وجل.
أخي في الله، هنا انقطع حديث الشيخ، لذا وجب التنبيه. ثم استكمل الشيخ حديثه فقال:
أنه كان يمشي متبخترا في حلته، يلبس قميصا وقد أعجب بهذا القميص، كما ورد في حديث كعب بن مالك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا تخلف كعب في غزوة تبوك؟ قام رجل فقال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه، معجب بملابسه، ومشى يتصور أنه طاووس. بينما هذا الرجل يمشي على الأرض متبخترا في حلته معجبا بنفسه، إذ خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، لأنه أعجب بثوبه وتبختر به ونظر إلى كتفيه من العجب، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. الكبر سوس. لذلك كان من الرحمة بالمتكبر أن تمنعه عن كبره، أن تصده أن يتمادى فيه. ألم تر إلى الرجل الذي قتل 100 نفس، ذهب إلى الراهب فقال: إني قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات. فشرط لخروجه من هذا العصيان إلى التوبة أن يخرج من أرضه. وورد في بعض طرق الحديث قال له: اخرج من أرضك أرض السوء، لأن الرجل قتل واحدا فلم يعترض عليه أحد، قتل الثاني فلم يعترض أحد، الثالث، الرابع، حتى قتل 100 نفس ولم يعترض عليه أحد. أين أولو الألباب؟ أين الناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف؟ يصل به الحال أن يقتل 100 نفس ولا صريخ لدماء القتلى؟ لذلك قال له: إن من تمام توبتك أن تخرج من هذه الأرض التي خافك كل من فيها حتى قتلت 100 نفس ولا نكير، اخرج إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين لا يسمحون لك بأن تقتل نفسا، سيأخذون على يديك، أقوياء. كان هذا من تمام توبته. لذلك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا ترى للعاصي بينهم موضعا، لا يسمحون بذلك، يغارون، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.